إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط الرمي بالبدعة، من ضوابط الجرح بالبدعة، من ضوابط التبديع ضابط الفسق بالبدعة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله ضابط الفسق بالبدعة فقال: البدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو. يريد ما يعتقده الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، هذا هو الغلو. فالذين لا يغلون هذا الغلو من الروافض فهؤلاء مفسقون ببدعتهم، وأما الذين يغلون هذا الغلو فهم الذين يكفرون ببدعته. قال الحافظ رحمه الله: المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة خلافا ظاهرا، الذين يخالفون أصول أهل السنة خلافا ظاهرا، ولكنه أي هذا الخلاف مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. فالذين يخالفون أصول أهل السنة خلافا ظاهرا ولكنهم يستندون إلى تأويل ظاهره سائغ، هؤلاء فسقة ببدعتهم. والحافظ رحمه الله تعالى عندما ذكر البدعة قال: الموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق. فالبدعة إما أن تكون بدعة مكفرة، وإما أن تكون بدعة مفسقة. فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، وهذا مر ذكره في ضابط الكفر بالبدعة. وفي حال من يكفر ببدعته وحال روايته، المكفر بالبدعة لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. فيفهم من هذا، يعني من كلام الحافظ رحمه الله في هذا التعريف، يفهم من هذا التعريف أن المفسق ببدعته هو من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. المكفر بالبدعة لا بد أن يكون هذا التكفير الذي يقع عليه متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. فيفهم من هذا أن من دون ذلك، يعني من دون من يكفر ببدعته، يكون مفسقا ببدعته. فالمفسق ببدعته هو من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. وتعلم أنه لا بد أن يكون مخالفا خلافا يستند إلى تأويل ظاهره سائغ. فإذا هذا الذي يتأتى منه هذا الأمر الجليل يكون مفسقا به، يعني عندما يأتي منه ما يكون من البدعة غير مكفر يكون مفسقا بذلك. والنبذ بالفسق ليس بالأمر السهل، يعني عندما يقال هو خير ممن يكفر ببدعته، فهذا كما ترى لون من ألوان المغالطة، لأنه إذا قيل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. القرب المودة هذا يكون في داخل الإطار أم من خارجه؟ كل ذلك خارج الدائرة، فلا يلتبسن عليك الأمر. فإذا قيل إن هذا مفسق ببدعته فهو خير من الذي يكفر ببدعته. هذا كحال الذي يقول أنا أصلي الجمعة، وهو خير ممن لا يصلي الجمعة ولا الجماعات، فهذا كما ترى تفضيل للأدنى لا للأعلى. النبز بالفسق ليس بالأمر السهل، لأن الفسق كثيرا ما جاء في القرآن الكريم مقابلا للإيمان، يأتي الفسق مقابلا للإيمان. فآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فجعل الفسق مقابلا للإيمان. وتعلم أن الذي يقابل الإيمان أمر لا يحمد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وأمثالها. ولذا قيل إن عطف قوله تعالى والفسوق على قوله الكفر هو عطف تفسير في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق، فكأن الفسوق لما عطف على الكفر كان مفسرا له. فقال العلماء إن عطف قوله تعالى والفسوق على قوله والكفر عطف تفسير في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق، وإن احتمل أن يكون غيره إشارة إلى نوع آخر. إلا أن النظائر والأشباه في موارده في التنزيل تدل على أنه عطف تفسير، وهبه كان غير الكفر فهو شيء قريب منه ونوع هو أنزل منه بدرجة وناهيك به. وفي القاموس الفسق الترك لأمر الله والعصيان والخروج عن طريق الحق، أو هو الفجور كالفسوق. فالفسق الترك لأمر الله، والفسق العصيان، والفسق الخروج عن طريق الحق، أو الفسق الفجور كالفسوق. وقال الراغب في المفردات فسق فلان خرج عن حجر الشرع، وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا. وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. وأما الكافر فإنه لا يقر حكم الشرع ولا يلتزم به، وإنما الفاسق يقر حكم الشرع ثم يخل بجميع أحكام الشرع أو ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة، إلى أن قال رحمه الله فالفاسق أعم من الكافر. وقال ابن الوزير في إثار الحق على الخلق في فصل في الفسق: وأما العرف المتأخر فالفسق يختص بالكبيرة من المعاصي مما ليس بكفر، والفاسق يختص بمرتكبها. فالفسق هو ما كان من الكبائر من المعاصي مما دون الكفر، والفاسق هو الذي يرتكب ذلك، أي الذي يرتكب ما دون الكفر. هذا في العرف المتأخر. وفي مختار الصحاح فسقت الرطبة خرجت عن قشرها، وفسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه جل وعلا. فترى من هذا كله أن الفسق مدلوله الكبائر والمعاصي العظائم، لأنه دائر بين الكفر وما يقرب منه. وإذا كان هذا مدلوله الشرعي ومعناه العرفي، فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق؟ يعني طالما أنه لم يأتي بما يكفر به فإن الوصف بالفسق حينئذ عندما يجتهد من هو أهل للاجتهاد، ولذلك يقول: فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد؟ فإنه عندما يجتهد فيخالف لا يفسق لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق، ولكن بهذه الضوابط والقيود عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد، وهو لم يتوقع إلا ما رآه الأوفق إذ لم يألو جهدا في اهتمامه بما يراه الصواب، وإن كان في نظر غيره على خلاف ذلك، إذ هذا من لوازم المسائل النظرية، يعني لابد أن يقع في المسائل النظرية مثل هذا الاختلاف. ومع التحذير من الرمي بالفسق وتشديد النكير على من فعل ذلك، فقد نقل القاسمي في قواعد التحديد تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره، وكلام الحافظ هو أن البدعة، لأن الكلام الذي مر ذكره هو للقاسمي رحمه الله في الجرح والتعديل، يقول: إذا كان هذا مدلوله الشرعي يعني الفسق ومعناه العرفية، فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق ولم يتوقع إلا ما رآه الأوفق إذ لم يأل جهدا في اهتمامه بما يراه الصواب وإن كان في نظر غيره على خلاف ذلك، إذ هذا من لوازم المسائل النظرية؟ فهذا كما تلحظ دفاع متين عمن خالف، ولكن كأنه تحذير حتى لا يتهجم متهجم ولا يرمي بالفسق بريئا، أو يرمي بالفسق وهو ليس بأهل للرمي به ولا للجرح ولا للتعديل، فهو نوع من أنواع التحذير. فيقول رحمه الله في قواعد التحذير: وهكذا ينبغي أن تجمع أقوال العالم في الموضوع الواحد ثم ينظر فيه. أولا، من أجل الترتيب الزمني فلعله صار إلى رأي ينقض به رأيا له كان سابقا، وهذا مهم، لأن العالم إنما يحكم الحكم في المسألة على حسب ما أداه إليه اجتهاده، وقد لا يثبت على ذلك لمزيد علم يتأتى إليه. وثانيا، من أجل التوفيق بين الأقوال التي وردت عن العالم في المسألة، وكثير من الناس عندما لا يراعون هذا الأمر بجمع أقوال العالم في المسألة الواحدة مع الترتيب الزمني لقوله أو لأقواله في المسألة والنظر إلى ما يمكن أن يكون ناسخا لما مضى من كلامه أو كان تراجعا عما كان قد أسلفه من حكم إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تعارض، ثم بمحاولة جمع أقوال العالم المتفقة التي لم يحدث تراجع عنها ولا نقوص عن تقريرها، حاولت جمع شتات هذه المسائل في مسألة واحدة ليكون قولا. مع التحذير من الرمي بالفسق وتشديد النكير على من فعل ذلك، فقد نقل القاسمي، والكلام الذي مر كلامه، فقد نقل القاسمي في قواعد التحديث تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره، وكلام الحافظ هو أن البدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة لأصول السنة خلافا ظاهرا، ولكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر، فمن فعل ذلك فهو فاسق ببدعة. ولكن لو توقفت عند حدود التحذير الذي مر فيما ذكره القاسمي في الجرح والتعديل، فإنك حينئذ ربما لا ترمي مبتدعا مفسقا ببدعته بالفسق أصلا، وهذا خطر، لأن التساهل في هذا الأمر يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وهو ليس بأدنى ولا بأقل من حذف شيء من دين الله تبارك وتعالى هو منه، والقصد والعدل وعدم الجور في الحكم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه رضوان الله عليه، ومنهاج السنة النبوية الشريفة، وهو قصد السبيل في دين الله رب العالمين في الإسلام العظيم. إذن التفسيق بالبدعة، ضابط الفسق بالبدعة، متى يكون الراوي مفسقا ببدعة؟ جمع ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلام مركز، فقال المفسق بها كبدع الخوارج، لأن الأصحاب كما تعلم لم يكفروا، والإمام علي رضوان الله عليه وأئمة الهدى من بعده الذين حاربوا الخوارج مع النصوص القاطعة في شأن هؤلاء الخوارج، لما حاربوهم لم يكفروهم، ولذلك لم يسبوا نساءهم ولم يغنموا أموالهم، وإنما عدوهم بغاة وعدوهم فسقة خارجين عن قانون الشرع، فحاربوهم لأجل ذلك. حتى إن علي رضي الله عنه لما سئل عن حكمهم فقيل له أكفار هم؟ فقال لا، إنهم من الكفر فروا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل له فمن يكونون إذن؟ قال إخواننا بغوا عليه فلم يكفروه، ولكن فسق من أهل البدعة. وفارق كبير جدا بين أن يكون الرجل مكفرا ببدعته خارج إطار الشرع فهذا له حكم، وأن يكون فاسقا وهو منسوب إلى دين الإسلام العظيم، أن يكون فاسقا مفسقا ببدعته، وأن يكون مبتدعا فاسقا أيضا، ويأتي حكم روايته أتقبل أو لا تقبل، هذا أمر آخر. ولكن فارق ضخم كبير بين أن يكون مكفرا ببدعته فهو حينئذ غير منسوب إلى أهل القبلة ولا إلى دين الإسلام العظيم، وله أحكامه كالمرتد سواء بسواء. وأما المفسق ببدعته فله شأن آخر، غير أن هذا لا يخرجه عن أن يكون مبتدعا ومفسقا ببدعته وفاسق بتلك البدعة، وله حكمه أيضا من وجوب اجتنابه والتشهير به وغير ذلك من تلك الأشياء، كما فعل عمر رضوان الله عليه مع صبيغ بن عسل ولم يكفره، وكان يسأل عن المتشابه ولكن ضربه حتى أدماه، ثم حضر على المسلمين أن يجلسوا معه وشهر به حتى كانت الحلق إذا ما جاء إليها تنفض مباشرة كأنما جاءها الجرب، ثم إذا جلس إلى أقوام لا يعرفون أمره يصيح بهم الآخرون من أهل الحلق عزمة أمير المؤمنين فينفضوا. فأمثال هذه الأشياء ينبغي ألا تشتبه حياطة لدين الإسلام العظيم، لأن هذا الأمر كما سيأتي كلام الذهبي وبخاصة في مثل هذه المسألة، يقول هذا الأمر اشتبه عليه على الذهبي نفسه، أيقبل الرواية أو يردها؟ هذه مضائق، وهذه من الأمور الخطيرة جدا، وهي متخصصة جدا، والأصل فيها ألا تكون معروضة في مثل هذه المحافل، الأصل في هذه الأمور ألا تكون معروضة في مثل هذه المحافل قولا واحدا. ولكن ما الحيلة وأنت ترى القوم يخبطون؟ فهؤلاء يظلمون وأولئك يظلمون، والعدل وسط قاصد بين هؤلاء وهؤلاء لمثل هذه القواعد، فينبغي أن تلحظ وينبغي أن تراعى. فمثل هذه الأمور أمور مشكلة جدا، وسترى كلام الذهبي الذي يعرب عن حيرته وهو من هو. وهذا الأمر مشكل لسبب يسير، وهو أن النصوص وأن قواعد الشرع وفحواه وروحه تجعل العبد المسلم متنازعا بين أمرين لا يكاد يخلص لواحد منهما إلا إذا كان قعيدا بالعلم متمكنا منه مليئا القلب بالتقوى والدين، يلاحظ أمور الشرع رعاية لرب العالمين واتباعا لسنة النبي الأمين. هذان الأمران هم حق الإسلام العظيم في أن يحاط بالرعاية والحفظ
والعهد الذي أخذه الله رب العالمين على أهل العلم أن يبينوا للناس دين الله تبارك وتعالى حتى لا يدخل فيه ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه، فهذه واحدة، وهو حق عظيم على كل مسلم آتاه الله رب العالمين قدرا من العلم، فهذا يتنازع العبد المسلم الذي آتاه الله رب العالمين علما، وأما الذي يتنازعه في المقابل فهو صيانة عرض المسلم والحفاظ عليه، وهو الفرار من الغيبة، أن يكون متورطا في كلام ليس في محله، وأن يجرح بريئا، وأن يسم مسكينا ليس عنده مما يسمه به من أسبابه شيء يمكن أن يتكئ عليه يوم القيامة إذا ما سأله الله رب العالمين عنه، فهذان يتنازعان، وليس هنالك من حيلة إلا باللجوء إلى الله رب العالمين وأن يوكل وأن يوسد الأمر إلى أهله، لابد من أن يوسد الأمر إلى أهله، فإذا ما وسد الأمر إلى أهله استقامت الأمور، ولأنه إذا ما تكلم في دين الله رب العالمين من ليست له أهلية الكلام فيه سقطت قيمة الشرع عند المتلقي، ولذلك كلمة البدعة كلمة خطيرة جدا، عندما لا تلوكها الألسن فتبتذل تصبح كلمة مفرغة من المعنى، لا يأنف العبد إذا ما نسب إلى البدعة حينئذ، لأن الكلمة من كثرة دورانها على الألسن صارت غير مزعجة للقلب وغير مؤلمة للروح، وهذا خطر، ولكن عندما تكون بقدر تكون سهما نافذا مؤثرا، وكذلك لفظة التكفير، أنت تعلم أن العامة وأن أشباه العامة وأن المثقفين وأشباه المثقفين كثيرا ما يتورطون في الرمي بالكفر وهم لا يدرون قيمة هذا الأمر الذي يأتون في دين الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نلتفت إلى أمثال هذه القواعد من أجل الخروج من المحنة حتى لا يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وحتى يزاد ويدفع عن دين الله رب العالمين كل شائبة وكل بدعة، وحتى تحارب البدعة، وحتى يحارب أهل البدعة حتى يدخلوا في أقماع السماس، لكي يصفو هذا الدين لهذه الأمة المرحومة، وفي المقابل ينبغي ألا يتم أخذ ولا مشاركة في شيء من هذا الأمر إلا بعد أن يتضلع الإنسان بقواعده وأن يكون بصيرا بأقوال الخبراء من أهل الشأن فيه، وحينئذ تسلم المقادح لمن هو أهل للكلام، وحينئذ عندما يجرح يكون الجرح جارحا حقا، وأما إذا ما تكلم الجميع جارحين فجرح الجارح وهو على العدل والحق لا يؤثر، يكون هينا، فهذا الأمر فيه التضلع بالعلم وفيه التشرب للقلب والعقل بتلك القواعد، ثم بالنظر في كلام أهل العلم وبتوسيد هذا الأمر لأهله مع الحفاظ الكامل على أعراض المسلمين حتى لا يتم ولوغ في عرض مسلم بغير حق، وأما إذا كان بحق فهي قربة إلى الله رب العالمين، ولذلك كان العلماء من النقدة المحدثين من أهل الجرح والتعديل من طبقة شعبة وأمثاله رضوان الله عليهم ورحمته، كان الواحد منهم يقول لأخيه اجلس بنا نقتب في الله ساعة، الغيبة التي يعنيها والتي هي قربة إلى الله رب العالمين هذا الجرح لمن هو مستحق له، هذه من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ولكن ينبغي أن تكون في محلها ويأتي بها أهلها، وهذا أمر مسلم في جميع فروع العلم وفنون المعرفة، وأولى الناس به أهل هذا الشأن، لأن العلماء النقدة من أهل الجرح والتعديل كان كلامهم أشد دقة وأضبط من ميزان الذهب، أي شيء هو ميزان الذهب هذا، وإنما هؤلاء كانت الكلمة منهم نافذة مؤثرة، لأن الجو العلمي العام كان جوا محترما، فكانت الكلمة تقدر، وأما أن يشمخ كل إنسان بأنفه صدا عن هذا الأمر الجليل أو عدم سماع لمن ينصح فهذا وهذا ليس على الجادة وليس سائرا على السبيل. حكم روايات الفاسق ببدعته عندما يكون مفسقا بالبدع ثم تأتي منه رواية، ما حكمها؟ الإمام النووي رخص الله لخص مذاهب أهل العلم في قبول روايات المبتدع المفسق ببدعته، فقال: المبتدع الذي لا يكفر ببدعته اختلفوا في روايته، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل. وإذا لاحظت هذا في قوله لفسقه مع قوله الذي مر الذي لا يكفر ببدعته، إذن هما اثنان لا ثالث لهما، مكفر ببدعته ومفسق ببدعته. وهل تكون البدعة إلا ذلك؟ ما تكون. والذي أتى به العز رحمة الله عليه وتبعه عليه القرافي من أن البدعة تنقسم على الأحكام التكليفية الخمسة أمر مردود، وقد تتبعناه واستقصينا آراء العلماء وأقوالهم في ذلك فصار لا شيء، فليس هنالك ما يقال بدعة حسنة إلا لغة وبدعة واجبة وغير ذلك. فقد أثبت لها ضدين، أثبت لها أنها بدعة وكل بدعة ضلال، وأثبت لها وجوبا، فكيف؟ وكذلك إذا قلت بدعة مندوبة أثبت لها ضدين أيضا، أنها بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأثبت أنها من الشرع ومنتمية إليه بل هي مستحبة من سنن رسول الله، فكيف؟ فإذا يقول النووي رحمه الله: المبتدع الذي لا يكفر ببدعته هو مفسق ببدعته، فإما أن يكون كافرا ببدعته أو فاسقا ببدعته لا ثالث. يقول: فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية أم غير داعية، وهذا محكي عن إمامنا الشافعي رحمه الله، هذا قول النووي وهو شافعي من أصحاب القول والاجتهاد في المذهب، لقوله أي قول الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأددع الذي زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه، وافترقت الخطابية بعده فرقا، فزعمت طائفة أن الدنيا لا تفنى وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية، واستحلوا الخمر والزنا، وزعم الطائفة أن كل مؤمن يوحى إليه، إلى غير ذلك من الضلال المبين والإفك العظيم. فيقول الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وأما القسم الثالث فهم من قال تقبل رواية الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعة، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعة، وهذا مذهب الأكثرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تلخيصا لأقوال أهل العلم في قبول رواية المبتدع المفسق ببدعة. الذي يفسق بالبدعة يعني الذي يكون مبتدعا دون الكفر، يعني لا يكفر ببدعته، ما حال روايته وما حال حمله للعلم؟ أيقبل مطلقا أم يرد مطلقا؟ فهذان طرفان. أم تقبل رواية من لم يكن داعية لبدعته، وترد رواية من لم يكن داعية لبدعته؟ هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. هذا الإجمال الذي ذكره النووي رحمه الله له تفصيل على وجه آخر، وهو القول الأول: رد روايتهم مطلقا، ويذهب إلى رد رواية المبتدعة مطلقا سواء كانوا مفسقين ببدعتهم أم مكفرين بها، الإمام مالك وطائفة من أهل العلم. قال العراقي: اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفر في بدعته، فقيل ترد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا، فترد كالفاسق من غير تأويل، يعني الفاسق لا تقبل روايته، معلوم هذا لأنه غير عدل فترد روايته. فإذا كان فاسقا متأولا فهل يشفع له تأويله في قبول روايته؟ قال ترد كالفاسق من غير تأويل كما استوى الكافر المتأول وغير المتأول. فالكافر الأصلي المنكر الجاهل والكافر المتأول هما سواء، ترد روايتهما. وكذلك يقول إن مالكا رحمه الله ومن ذهب إلى هذا القول وهو رد رواية المبتدعة مطلقا من غير ما تفصيل ومن غير ما تفريق بين المكفر ببدعته والمفسق بها، يقول هؤلاء عندما نظروا قالوا هذا فاسق، فقيل لهم إنه فاسق متأول، قالوا لا ضير، إن الكافر الأصلي والكافر المتأول لا فرق بينهما في رد روايتهما، فكذلك الفاسق ترد روايته لأنه غير عادل، وكذلك الفاسق الذي يتأول هو كالفاسق غير المتأول، هذا هو القول الأول. وهذا يروى عن مالك كما قال الخطيب في الكفاية، هذا كلام العراقي رحمه الله. الكلام الذي ذكره في قوله وهذا يروى عن مالك كما قال الخطيب في الكفاية، أين هو في الكفاية؟ قال الخطيب اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يرون، فمنع طائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وهذه مسألة تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني هل المتأول وهو غير الكافر الأصلي بلا خلاف وفارق كبير بينهما، أبى الله تبارك وتعالى أن يسوي بين من يشهد الشهادتين ويحج ويصوم ويصلي ويفعل الخير ولكنه يكفر ببدعته وهو متأول في ذلك، أن يجعله كالذي يعبد الصنم ويقدس الوثن ويكفر برب الأرض والسماوات العلى كما قال الأئمة كما قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن الشأن ها هنا في الرواية، أتقبل منه أو لا تقبل؟ الكافر المتأول لا تقبل روايته قولا واحدا لأنه كفر ببدعته وإن كان متأولا، فلا فرق بينه وبين الكافر الأصلي في هذه الناحية. فمنع طائفة من السلف صحة قبول رواية هؤلاء لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكثار المتأولين وفساق عند من لم يحكم بكفر المتأول، وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس. هذا هو القول الذي أشار إليه العراقي وعزاه إلى الخطيب، فهذا مكانه من كلام الخطيب في كفايته رحمة الله على علمائنا أجمعين. وقال ابن الصلاح اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، والفاسق لا عدالة له فترد روايته ولا كرامة، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، هذا كلام ابن الصلاح. فقال طائفة من أهل العلم منهم الإمام الكبير مالك بن أنس رحمة الله عليه ذهب إلى رد رواية المفسق ببدعته وهو دون الكافر ببدعته، يرد جميع رواياته لا يقبل منه شيء، العلة أنه فاسق، والفاسق لا يحمل عنه علم ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف. لماذا؟ لأنه ليس عدلا. ولكن إذا كان فاسقا متأولا فهل هنالك من فارق عند أصحاب هذا القول وهو الرد مطلقا من المفسق ببدعته؟ أنه لا فارق، وكما استوى الكافر الأصلي والكافر المتأول عندهم يستوي الفاسق الأصلي يعني الفاسق غير المتأول والفاسق المتأول. وقال من ذهب إلى هذا المذهب إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب ألا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. وعن مسألة روايات المبتدع يقول ابن رجب رحمه الله: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، يعني مسألة شائكة جدا، والخلاف بين أهل العلم بسببها ليس حادثا وإنما هو قديم، قديم جدا، والعودة إلى أقوال أهل العلم في ذلك يقطع النزاع، تقبل أو لا تقبل، ترد أو لا ترد. القول ليس لأحد وإنما هو لكتاب الله رب العالمين ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلماء يأخذون من الكتاب والسنة يطبقون، فالمصير إلى أقوالهم رحمة الله عليه. وعن مسألة رواية المبتدع يقول ابن رجب رحمه الله: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع طائفة من الرواية عنه كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. فهؤلاء الأئمة يرون رد رواية المبتدع قولا واحدا. المانعون من الرواية لهم مأخذان: المأخذ الأول تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، لأن صاحب البدعة يدور بين هذين، إما أن يكون مكفرا ببدعته وإما أن يكون مفسقا به، وفي هذا خلاف مشهور. فهذا هو الملحظ الأول، تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، فكيف يقبل ممن كان هذا حاله؟ والمأخذ الثاني الإهانة له والهجران والعقوبة بترك الرواية عنه وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية بما يعضدها والراوي، يعني بما يشيد بدعته، بما ينصر مذهبه. فالعلماء في هذا القول يردون رواية المبتدع قولا واحدا: مالك رحمة الله عليه، ابن سيرين، ابن عيينة، الحميدي، الإمام رحمة الله عليه، شيخ الحرم، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، علي بن حرب وغير هؤلاء من العلماء يردون رواية المبتدع ولا يقبلونها مكفرا ببدعته كان أم مفسقا به. ما السبب؟ السبب تكفير أهل الأهواء أهل البدع أو تفسيقهم، خلاف في ذلك، ولكن لا يخرجون عن هذين، مع الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو بفسقهم، وأيضا لأن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية بما يعضد هوى الرب. هذا هو القول الأول، الرد مطلقا. القول الثاني هو نقيض هذا القول، قبول روايتهم مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة أم لا. فهذا كما ترى مذهب هو غاية في التسافل، فتقبل رواية أهل البدع مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم. هل لهذا قيمة ما لم يستحلوا الكذب في نصرة المذهب؟ أنت خبير بأن الرجل ولو لم يكن مبتدعا إذا ثبت عليه الكذب في الحديث ولو مرة واحدة ترد روايته، فما قيمة الإتيان بهذا في هذا الموضع؟ هذا أمر متفق عليه عند العلماء النقدة من الجارحين المعدلين، سواء كان الراوي مبتدعا أم لم يكن. فما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة يعني إلى بدعتهم أم لا، أم لم يكونوا دعاة إلى بدعتهم. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على القيد الذي ذكره الإمام النووي، وهو عدم استحلال الكذب، بقوله: هذا القيد لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فلو عرف عنه الكذب مرة واحدة ترد روايته، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. فالشيخ شاكر رحمة الله عليه كما رأيت لا يرى لهذا القيد داعيا، ولكن هذا الاعتراض يتوجه إلى النووي رحمه الله تبارك وتعالى حاشا وكلا، والحق أن القيد المذكور نقله النووي عن ابن الصلاح حيث قال في المقدمة وهو يسوق مذاهب أهل العلم في قبول روايات المبتدع وردها، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن. فإذا لا يتوجه هذا إلى النووي رحمه الله، وإنما هو متوجه إلى ابن الصلاح رحمه الله، وهو ينقل أقوال أهل العلم في هذا الأمر. وقال الخطيب رحمه الله: ذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وحكي أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. وروى الخطيب بسنده، سوف نأتي بالنقول عن هؤلاء العلماء المذكورين. هو ذكر رحمه الله عن الخطيب، ذكر الشافعي رحمه الله وابن أبي ليلى والثوري، وكذلك روي مثل ذلك الرأي عن أبي يوسف القاضي. روى الخطيب بسنده عن الشافعي رحمه الله قال: لم أرى أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من القطابي. أبو يوسف قال رحمه الله: أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا القطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. وممن ذهب هذا المذهب الإمام أبو حنيفة، وقال السخاوي قال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق، ورجحه ابن دقيق العيد، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث. وذكر ابن رجب في شرح العلل أن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني يذهبان هذا المذهب أيضا. فهذا القول يذهب إلى قبول رواية المبتدعة مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم سواء كانوا دعاة أم لا. ومعلوم أننا نتكلم الآن في المفسق ببدعته لا المكفر بها، فالمكفر بها بما بعده عما نحن فيه، نحن في الذي يفسق ببدعته، الذي يأتي ببدعة هي دون الكفر لا يخرج بها من المل. فالكلام في هذا الفاسق المبتدع المفسق ببدعته من أهل التأويل، هل تقبل روايته أو ترد؟ القول الأول لا تقبل منه رواية قط، يرد جملة وتفصيلا. القول الثاني أنه تقبل روايته ولا ترد إلا إذا استحل الكذب في نصرة المذهب أو لأهل المذهب، ولا ضير أن يكون داعية لمذهبه أو لبدعته أو لا يكون. القول الثالث تقبل رواية المبتدع الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعي. هذا قول ثالث في المسألة في قبول رواية الفاسق ببدعته المفسق ببدعته وفي ردها. قول الثالث في المسألة تقبل رواية المبتدع المفسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعي. ممن ذهب هذا المذهب ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك، ومالك رحمه الله يقول بالرد مطلقا كما مر ذكر ذلك. أخرج الخطيب في الكفاية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من رأى رأيا ولم يدعو إليه، رأى رأيا يعني ابتدع بدعة مفسقة لا تخرجه من الملة، ولم يدعو إليه يعني لم يكن داعية إلى بدعة احتمل. ومن رأى رأيا ودعا إليه يعني من ابتدع بدعة وكان داعية إلى تلك البدعة فقد استحق الترك. ذهب إلى هذا المذهب ابن المبارك ابن مهدي أحمد بن حنبل يحيى بن معين وروي عن مالك رحمهم الله تعالى. ما التفصيل؟ يعني أين روي ذلك عن هؤلاء الأعلام؟ الخطيب أخرج في الكفاية عن عبد الرحمن بن مهدي وعن نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك يقول وقيل له تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وفلان وفلان وقد كانوا في عداده، يعني كانوا مثله. قال إن عمرا كان يدعو، يعني عمرو بن عبيد كان داعية إلى بدعته، وأما هؤلاء فلم يكونوا دعاة إلى بدعته. الحافظ الحجة الإمام أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري صاحب الثياب دستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستواء فنسب إليها، وهي بليدة من أعمال الأهواز، وكان من أحفظ الناس عن قتادة، وكان ثقة ثبتا في الحديث حجة إلا أنه يرى القدر. فقيل له يعني لابن المبارك أنت تروي عنه وفلان وفلان وهم في عداد عمرو بن عبيد وأنت لا تروي عن عمرو بن عبيد. ينبغي أن نلحظ أن العلماء في ذلك الوقت كانوا لا يعدون القول عند العلماء النقدة من نقلة الأخبار مثل هشام ومن كان في عداده، كانوا لا يعدونهم أصحاب بدع كبرى، فلم يكن قولهم بالقدر حينئذ أو في ذلك الوقت داعيا لرد ما هم عليه، وليس كالقدر عند من تأخر عنه. فهذا مهم جدا، لأن هذا الفارق صارخ في البرية، نظفوا طريق العلم فلا يلتبس. هذا مهم جدا. عمرو بن عبيد كان داعية إلى بدعته، وأما هشام فلم يكن داعي، وكما سيأتي الكلام وقد مر كثير منه في أن البدعة الكبرى والبدعة الصغرى بينهما فارق كبير، وأن البدعة الخفيفة والبدعة الثقيلة بينهما فارق كبير. وعن أحمد بن حنبل وقد سئل أيكتب عن المرجئي والقدري؟ قال إذا لم يكن داعيا. قال الخطيب إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. قال يحيى بن معين وهو أيضا ممن روي عنه هذا الرأي، وهو قبول رواية المبتدع الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعيا. ممن ذهب إلى ذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ويحيى ابن معين، قال لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، يعني يظن به أنه متلبس بتلك البدعة ولكن لا يدعو إلى تلك البدعة، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. وسيأتي كلامهم أننا نكل بواطنهم إلى الله، لأن هذا أمر بينهم وبين ربهم، لا يدعون إليه ولا يجاهرون به ولا يعرضونه على الناس من أجل أن يروجوا ذلك الزيف والزيغ عندهم، وإن اعتقدوه هم عقيدة وصوابا. وأما المروي عن مالك في ذلك فقد قال فيه السخاوي، لأنه مر أن مالكا رحمه الله يقول بالرد مطلقا، ولكن فهم القاضي عبد الوهاب المالكي من قول مالك لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هوى التفصيل، ولكن نازعه القاضي عياض فإن المعروف عن مالك رحمه الله الرد مطلقا. فقولهم ويروى عن مالك هذا غير ثابت، وإنما فهمه كأنه لازم قول فهمه القاضي عبد الوهاب المالكي من قول مالك لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هوى، ففهم التفصيل والتفرقة بين من يدعو إلى هواه يعني إلى بدعته ومن لا يدعو إلى هواه يعني إلى بدعته. قال الحافظ محمد ابن البرقي قلت ليحيى بن معين أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات، يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء، يعني إلى شيء من تلك البدعة التي كانوا عليها وهي القول بالقدر. وقال اللكنوي وهو يسرد أقوال أهل العلم في قبول رواية المبتدع ورده، وقيل ترد رواية من كان يدعو إلى بدعته ويقصد ترويجها، وتقبل رواية غيره. ولذا لما قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل لأبيه لما رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئيا ولم تروي عن شبابة وكان قدريا، فقال لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء وشبابة كان يدعو إلى القدر، ففرق بين مبتدع يدعو إلى بدعته وآخر لا يدعو إلى بدعته. الإمام الحافظ الحجة أبو معاوية محمد ابن خازم مولى بني سعد ابن زيد منات ابن تميم الكوفي الضرير أحد الأعلام، حدث عن هشام بن عروة وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد والأعمش وطبقتهم، وعنه ابن جريج شيخه، وكذا الأعمش ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى وغيرهم، فكان هنالك من يروي عنه من طبقة شيوخه، وكان يرى الإرجاء ولكن لا يدعو إليه كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله، لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء وشبابه كان يدعو إلى القدر. وهذا القول حكاه بعضهم عن الشافعية كله، يعني القول بقبول رواية المفسق ببدعته ما لم يكن داعية إلى بدعته، وأما إذا كان داعية فترد عليه روايته. هذا القول حكاه بعضهم عن الشافعية كله وابن الصلاح عن الكثير أو الأكثر من المحدثين. وقال ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا يحكي إجماعا واتفاقا، فأين هو الإجماع؟ الاتفاق الذي حكاه ابن حبان مخدوش بما مر ذكره في القول الأول، فإن جمهرة من العلماء على رأسهم الإمام مالك وكذلك ابن سيرين وابن عيينة من هؤلاء الفحول كانوا يردون مطلقا داعية كان أم غير داعية. فإذا عندما يقول ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات إن الاتفاق بين أئمة الحديث منعقد على أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره، هذا غير مسلم، لأن هذا الإجماع وهذا الاتفاق مخدوش بما مر ذكره في القول الأول، وهو رد رواية أهل الأهواء والبدع والمتأولين مطلقا دون تفريق بين الداعية وغيره. وأيضا يعكر عليه رد الإمام مالك لرواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن. قال العراقي وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه يروى عن مالك رد روايتهم مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية وقد مر ذكر ذلك بحروف، بل قال ابن الصلاح من قبل وهو شافعي كما هو معلوم، وحكى بعض أصحاب الشافعية رضي الله عنه خلافا بين أصحابه هو في قبول روايات المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعة، وأما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، فهذا الإجماع غير مسلم كما ترى. وقال السيوطي قيد جماعة قبول الداعية بما إذا لم يروي ما يقوي بدعته، صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، قال الجوزجاني ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. ففرق بين إذا ما كان يروي ما يقوي البدعة وإن كان داعية، وإذا كان يروي ما لا يقوي البدعة وإن كان داعية. قال ابن حجر رحمه الله بعد كلام الجوزجاني وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعي. واشتراط أن يكون الحديث لا يقوي بدعة الراوي كما ذكر الجوزجاني وابن حجر وكذا اللكنوي في ظفر الأماني حيث قال: إنما تقبل روايته إذا كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته لبعده حينئذ عن تهمة الكذب جزم. هذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة، هذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة. والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط الرمي بالبدعة، من ضوابط الجرح بالبدعة، من ضوابط التبديع ضابط الفسق بالبدعة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله ضابط الفسق بالبدعة فقال: البدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو. يريد ما يعتقده الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، هذا هو الغلو. فالذين لا يغلون هذا الغلو من الروافض فهؤلاء مفسقون ببدعتهم، وأما الذين يغلون هذا الغلو فهم الذين يكفرون ببدعتهم. قال الحافظ رحمه الله: المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة خلافا ظاهرا، الذين يخالفون أصول أهل السنة خلافا ظاهرا، ولكنه أي هذا الخلاف مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. فالذين يخالفون أصول أهل السنة خلافا ظاهرا ولكنهم يستندون إلى تأويل ظاهره سائغ، هؤلاء فسقة ببدعتهم. والحافظ رحمه الله تعالى عندما ذكر البدعة قال: الموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق. فالبدعة إما أن تكون بدعة مكفرة وإما أن تكون بدعة مفسقة. فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، وهذا مر ذكره في ضابط الكفر بالبدعة. وفي حال من يكفر ببدعته وحال روايته، المكفر بالبدعة لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. فيفهم من هذا، يعني من كلام الحافظ رحمه الله في هذا التعريف، يفهم من هذا التعريف أن المفسق ببدعته هو من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. المكفر بالبدعة لابد أن يكون هذا التكفير الذي يقع عليه متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. فيفهم من هذا أن من دون ذلك، يعني من دون من يكفر ببدعته، يكون مفسقا ببدعته. فالمفسق ببدعته هو من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة. وتعلم أنه لا بد أن يكون مخالفا خلافا يستند إلى تأويل ظاهره سائغ. فإذن هذا الذي يتأتى منه هذا الأمر الجليل يكون مفسقا به، يعني عندما يأتي منه ما يكون من البدعة غير مكثر يكون مفسقا بذلك، والنبز بالفسق ليس بالأمر السهل. يعني عندما يقال هو خير ممن يكفر ببدعته، فهذا كما ترى لون من ألوان المغالطة، لأنه إذا قيل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هل قرب المودة هذا يكون في داخل الإطار أم من خارجه؟ كل ذلك خارج الدائرة، فلا يلتبسن عليك الأمر. فإذا قيل إن هذا مفسق ببدعته فهو خير من الذي يكفر ببدعته. هذا كحال الذي يقول أنا أصلي الجمعة وهو خير ممن لا يصلي الجمعة ولا الجماعات، فهذا كما ترى تفضيل للأدنى لا للأعلى. النبذ بالفسق ليس بالأمر السهل، لأن الفسق كثيرا ما جاء في القرآن الكريم مقابلا للإيمان، يأتي الفسق مقابلا للإيمان. يبقى آية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فجعل الفسق مقابلا للإيمان، وتعلم أن الذي يقابل الإيمان أمر لا يحمد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وأمثالها. ولذا قيل إن عطف قوله تعالى والفسوق على قوله الكفر هو عطف تفسير في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق، فكأن الفسوق لما عطف على الكفر كان مفسرا له. فقال العلماء إن عطف قوله تعالى والفسوق على قوله والكفر عطف تفسير في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق، وإن احتمل أن يكون غيره إشارة إلى نوع آخر. إلا أن النظائر والأشباه في موارده في التنزيل تدل على أنه عطف تفسير، وهبه كان غير الكفر فهو شيء قريب منه ونوع هو أنزل منه بدرجة وناهيك به. وفي القاموس الفسق الترك لأمر الله والعصيان والخروج عن طريق الحق، أو هو الفجور كالفسوق. فالفسق الترك لأمر الله، والفسق العصيان، والفسق الخروج عن طريق الحق، أو الفسق الفجور كالفسوق. وقال الراغب في المفردات فسق فلان خرج عن حجر الشرع، وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا. وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. وأما الكافر فإنه لا يقر حكم الشرع ولا يلتزم به، وإنما الفاسق يقر حكم الشرع ثم يخل بجميع أحكام الشرع أو ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة، إلى أن قال رحمه الله فالفاسق أعم من الكافر. وقال ابن الوزير في إثار الحق على الخلق في فصل في الفسق وأما العرف المتأخر فالفسق يختص بالكبيرة من المعاصي مما ليس بكفر، والفاسق يختص بمرتكبها. فالفسق هو ما كان من الكبائر من المعاصي مما دون الكفر، والفاسق هو الذي يرتكب ذلك، أي الذي يرتكب ما دون الكفر. هذا في العرف المتأخر. وفي مختار الصحاح فسقت الرطبة خرجت عن قشرها، وفسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه جل وعلا. فترى من هذا كله أن الفسق مدلوله الكبائر والمعاصي العظائم، لأنه دائر بين الكفر وما يقرب منه. وإذا كان هذا مدلوله الشرعي ومعناه العرفي، فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق؟ يعني طالما أنه لم يأتي بما يكفر به، فإن الوصف بالفسق حينئذ عندما يجتهد من هو أهل للاجتهاد. ولذلك يقول: فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد؟ فإنه عندما يجتهد فيخالف لا يفسق لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق، ولكن بهذه الضوابط والقيود عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد، وهو لم يتوقع إلا ما رآه الأوفق إذ لم يألو جهدا في اهتمامه بما يراه الصواب، وإن كان في نظر غيره على خلاف ذلك، إذ هذا من لوازم المسائل النظرية. يعني لا بد أن يقع في المسائل النظرية مثل هذا الاختلاف. ومع التحذير من الرمي بالفسق وتشديد النكير على من فعل ذلك، فقد نقل القاسمي في قواعد التحديد تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره. وكلام الحافظ هو أن البدعة، لأن الكلام الذي مر ذكره هو للقاسمي رحمه الله في الجرح والتعديل، يقول: إذا كان هذا مدلوله الشرعي يعني الفسق ومعناه العرفية، فكيف يجوز أن يوصف به عالم ثبت ثقة من ذوي الألباب وأولي الاجتهاد لمجرد أنه أداه اجتهاده إلى رأي خالف غيره مع أنه لم يقصد إلا الحق ولم يتوقع إلا ما رآه الأوفق إذ لم يأل جهدا في اهتمامه بما يراه الصواب وإن كان في نظر غيره على خلاف ذلك، إذ هذا من لوازم المسائل النظرية؟ فهذا كما تلحظ دفاع متين عمن خالف، ولكن كأنه تحذير حتى لا يتهجم متهجم ولا يرمي بالفسق بريئا، أو يرمي بالفسق وهو ليس بأهل للرمي به ولا للجرح ولا للتعديل، فهو نوع من أنواع التحذير. فيقول رحمه الله في قواعد التحذير: وهكذا ينبغي أن تجمع أقوال العالم في الموضوع الواحد ثم ينظر فيها. أولا، من أجل الترتيب الزمني فلعله صار إلى رأي ينقض به رأيا له كان سابقا، وهذا مهم، لأن العالم إنما يحكم الحكم في المسألة على حسب ما أداه إليه اجتهاده، وقد لا يثبت على ذلك لمزيد علم يتأتى إليه. وثانيا، من أجل التوفيق بين الأقوال التي وردت عن العالم في المسألة، وكثير من الناس عندما لا يراعون هذا الأمر بجمع أقوال العالم في المسألة الواحدة مع الترتيب الزمني لقوله أو لأقواله في المسألة والنظر إلى ما يمكن أن يكون ناسخا لما مضى من كلامه أو كان تراجعا عما كان قد أسلفه من حكم إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تعرض، ثم بمحاولة جمع أقوال العالم المتفقة التي لم يحدث تراجع عنها ولا نقوص عن تقريرها، حاولة جمع شتات هذه المسائل في مسألة واحدة ليكون قولا. مع التحذير من الرمي بالفسق وتشديد النكير على من فعل ذلك، فقد نقل القاسمي، والكلام الذي مر كلامه، فقد نقل القاسمي في قواعد التحديث تحديد الحافظ للفسق بالبدعة وأقره. وكلام الحافظ هو أن البدعة المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو،
وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة لأصول السنة خلافا ظاهرا، ولكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر، فمن فعل ذلك فهو فاسق ببدعة. ولكن لو توقفت عند حدود التحذير الذي مر فيما ذكره القاسمي في الجرح والتعديل، فإنك حينئذ ربما لا ترمي مبتدعا مفسقا ببدعته بالفسق أصلا، وهذا خطر، لأن التساهل في هذا الأمر يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وهو ليس بأدنى ولا بأقل من حذف شيء من دين الله تبارك وتعالى هو منه. والقصد والعدل وعدم الجور في الحكم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه رضوان الله عليه، ومنهاج السنة النبوية الشريفة، وهو قصد السبيل في دين الله رب العالمين في الإسلام العظيم. إذن التفسيق بالبدعة، ضابط الفسق بالبدعة، متى يكون الراوي مفسقا ببدعة؟ جمع ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلام مركز، فقال المفسق بها كبدع الخوارج، لأن الأصحاب كما تعلم لم يكفروه، والإمام علي رضوان الله عليه وأئمة الهدى من بعده الذين حاربوا الخوارج مع النصوص القاطعة في شأن هؤلاء الخوارج، لما حاربوهم لم يكفروهم، ولذلك لم يسبوا نساءهم ولم يغنموا أموالهم، وإنما عدوهم بغاة وعدوهم فسقة خارجين عن قانون الشرع، فحاربوهم لأجل ذلك. حتى إن علي رضي الله عنه لما سئل عن حكمهم فقيل له أكفار هم؟ فقال لا، إنهم من الكفر فروا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل له فمن يكونون إذن؟ قال إخواننا بغوا عليه، فلم يكفروه ولكن فسق من أهل البدعة. وفارق كبير جدا بين أن يكون الرجل مكفرا ببدعته خارج إطار الشرع فهذا له حكم، وأن يكون فاسقا وهو منسوب إلى دين الإسلام العظيم، أن يكون فاسقا مفسقا ببدعته، وأن يكون مبتدعا فاسقا أيضا، ويأتي حكم روايته أتقبل أو لا تقبل، هذا أمر آخر. ولكن فارق ضخم كبير بين أن يكون مكفرا ببدعته فهو حينئذ غير منسوب إلى أهل القبلة ولا إلى دين الإسلام العظيم، وله أحكامه كالمرتد سواء بسواء. وأما المفسق ببدعته فله شأن آخر، غير أن هذا لا يخرجه عن أن يكون مبتدعا ومفسقا ببدعته وفاسق بتلك البدعة، وله حكمه أيضا من وجوب اجتنابه والتشهير به وغير ذلك من تلك الأشياء، كما فعل عمر رضوان الله عليه مع صبيغ بن عسل ولم يكفره، وكان يسأل عن المتشابه ولكن ضرب حتى أدماه، ثم حضر على المسلمين أن يجلسوا معه وشهر به حتى كانت الحلق إذا ما جاء إليها تنفض مباشرة كأنما جاءها الجرب، ثم إذا جلس إلى أقوام لا يعرفون أمره يصيح بهم الآخرون من أهل الحلق عزمة أمير المؤمنين فينفضوا. فأمثال هذه الأشياء ينبغي ألا تشتبه حياطة لدين الإسلام العظيم، لأن هذا الأمر كما سيأتي كلام الذهبي وبخاصة في مثل هذه المسألة يقول هذا الأمر اشتبه عليه على الذهبي نفسه، أيقبل الرواية أو يردها؟ هذه مضائق، وهذه من الأمور الخطيرة جدا، وهي متخصصة جدا، والأصل فيها ألا تكون معروضة في مثل هذه المحافل، الأصل في هذه الأمور ألا تكون معروضة في مثل هذه المحافل قولا واحدا. ولكن ما الحيلة وأنت ترى القوم يخبطون؟ فهؤلاء يظلمون وأولئك يظلمون، والعدل وسط قاصد بين هؤلاء وهؤلاء لمثل هذه القواعد، فينبغي أن تلحظ وينبغي أن تراعى. فمثل هذه الأمور أمور مشكلة جدا، وسترى كلام الذهبي الذي يعرب عن حيرته وهو من هو، وهذا الأمر مشكل لسبب يسير، وهو أن النصوص وأن قواعد الشرع وفحواه وروحه تجعل العبد المسلم متنازعا بين أمرين لا يكاد يخلص لواحد منهما إلا إذا كان قعيدا بالعلم متمكنا منه مليئا القلب بالتقوى والدين، يلاحظ أمور الشرع رعاية لرب العالمين واتباعا لسنة النبي الأمين. هذان الأمران هم حق الإسلام العظيم في أن يحاط بالرعاية والحفظ والعهد الذي أخذه الله رب العالمين على أهل العلم أن يبينوا للناس دين الله تبارك وتعالى حتى لا يدخل فيه ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه. فهذه واحدة، وهو حق عظيم على كل مسلم آتاه الله رب العالمين قدرا من العلم، فهذا يتنازع العبد المسلم الذي آتاه الله رب العالمين علما، وأما الذي يتنازعه في المقابل فهو صيانة عرض المسلم والحفاظ عليه، وهو الفرار من الغيبة، أن يكون متورطا في كلام ليس في محله، وأن يجرح بريئا، وأن يسم مسكينا ليس عنده مما يسمه به من أسبابه شيء يمكن أن يتكئ عليه يوم القيامة إذا ما سأله الله رب العالمين عنه. فهذان يتنازعان، وليس هنالك من حيلة إلا باللجوء إلى الله رب العالمين وأن يوكل وأن يوسد الأمر إلى أهله، لابد من أن يوسد الأمر إلى أهله، فإذا ما وسد الأمر إلى أهله استقامت الأمور. ولأنه إذا ما تكلم في دين الله رب العالمين من ليست له أهلية الكلام فيه سقطت قيمة الشرع عند المتلقي. ولذلك كلمة البدعة كلمة خطيرة جدا، عندما لا تلوكها الألسن فتبتذل تصبح كلمة مفرغة من المعنى. لا يأنف العبد إذا ما نسب إلى البدعة حينئذ، لأن الكلمة من كثرة دورانها على الألسن صارت غير مزعجة للقلب وغير مؤلمة للروح، وهذا خطر. ولكن عندما تكون بقدر تكون سهما نافذا مؤثرا. وكذلك لفظة التكفير، أنت تعلم أن العامة وأن أشباه العامة وأن المثقفين وأشباه المثقفين كثيرا ما يتورطون في الرمي بالكفر وهم لا يدرون، لا يدرون قيمة هذا الأمر الذي يأتون في دين الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نلتفت إلى أمثال هذه القواعد من أجل الخروج من المحنة حتى لا يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وحتى يزاد ويدفع عن دين الله رب العالمين كل شائبة وكل بدعة، وحتى تحارب البدعة، وحتى يحارب أهل البدع حتى يدخلوا في أقماع السماس، لكي يصفو هذا الدين لهذه الأمة المرحومة. وفي المقابل ينبغي ألا يتم أخذ ولا مشاركة في شيء من هذا الأمر إلا بعد أن يتضلع الإنسان بقواعده وأن يكون بصيرا بأقوال الخبراء من أهل الشأن فيه، وحينئذ تسلم المقادة لمن هو أهل للكلام، وحينئذ عندما يجرح يكون الجرح جارحا حقا. وأما إذا ما تكلم الجميع جارحين فجرح الجارح وهو على العدل والحق لا يؤثر، يكون هينا. فهذا الأمر فيه التضلع بالعلم وفيه التشرب للقلب والعقل بتلك القواعد، ثم بالنظر في كلام أهل العلم وبتوسيد هذا الأمر لأهله مع الحفاظ الكامل على أعراض المسلمين حتى لا يتم ولوغ في عرض مسلم بغير حق. وأما إذا كان بحق فهي قربة إلى الله رب العالم. ولذلك كان العلماء من النقدة المحدثين من أهل الجرح والتعديل من طبقة شعبة وأمثاله رضوان الله عليهم ورحمته، كان الواحد منهم يقول لأخيه اجلس بنا نقتب في الله ساعة. الغيبة التي يعنيها والتي هي قربة إلى الله رب العالمين هذا الجرح لمن هو مستحق له، هذه من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ولكن ينبغي أن تكون في محلها ويأتي بها أهلها وهذا أمر مسلم في جميع فروع العلم وفنون المعرفة، وأولى الناس به أهل هذا الشأن، لأن العلماء النقدة من أهل الجرح والتعديل كان كلامهم أشد دقة وأضبط من ميزان الذهب. أي شيء هو ميزان الذهب هذا؟ وإنما هؤلاء كانت الكلمة منهم نافذة مؤثرة، لأن الجو العلمي العام كان جوا محترما، فكانت الكلمة تقدر. وأما أن يشمخ كل إنسان بأنفه صدا عن هذا الأمر الجليل، أو عدم سماع لمن ينصح، فهذا وهذا ليس على الجادة وليس سائرا على السبيل. حكم روايات الفاسق ببدعته، عندما يكون مفسقا بالبدع ثم تأتي منه رواية، ما حكمها؟ الإمام النووي رحمه الله لخص مذاهب أهل العلم في قبول روايات المبتدع المفسق ببدعته، فقال: المبتدع الذي لا يكفر ببدعته اختلفوا في روايته، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل. وإذا لاحظت هذا في قوله لفسقه مع قوله الذي مر الذي لا يكفر ببدعته، إذن هما اثنان لا ثالث لهما، مكفر ببدعته ومفسق ببدعته. وهل تكون البدعة إلا ذلك؟ ما تكون. والذي أتى به العز رحمة الله عليه وتبعه عليه القرافي من أن البدعة تنقسم على الأحكام التكليفية الخمسة أمر مردود، وقد تتبعناه واستقصينا آراء العلماء وأقوالهم في ذلك فصار لا شيء. فليس هنالك ما يقال بدعة حسنة إلا لغة، وبدعة واجبة وغير ذلك. فقد أثبت لها ضدين، أثبت لها أنها بدعة وكل بدعة ضلال، وأثبت لها وجوبا، فكيف؟ وكذلك إذا قلت بدعة مندوبة أثبت لها ضدين أيضا، أنها بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأثبت أنها من الشرع ومنتمية إليه، بل هي مستحبة من سنن رسول الله، فكيف؟ فإذا يقول النووي رحمه الله: المبتدع الذي لا يكفر ببدعته هو مفسق ببدعته، فإما أن يكون كافرا ببدعته أو فاسقا ببدعته لا ثالث. يقول: فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية أم غير داعية. وهذا محكي عن إمامنا الشافعي رحمه الله، هذا قول النووي وهو شافعي من أصحاب القول والاجتهاد في المذهب، لقوله أي قول الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع الذي زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه، وافترقت الخطابية بعده فرقا، فزعمت طائفة أن الدنيا لا تفنى وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية، واستحلوا الخمر والزنا، وزعمت طائفة أن كل مؤمن يوحى إليه، إلى غير ذلك من الضلال المبين والإفك العظيم. فيقول الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وأما القسم الثالث فهم من قال تقبل رواية الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الأكثرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تلخيصا لأقوال أهل العلم في قبول رواية المبتدع المفسق ببدعة. الذي يفسق بالبدعة يعني الذي يكون مبتدعا دون الكفر، يعني لا يكفر ببدعته، ما حال روايته وما حال حمله للعلم؟ أيقبل مطلقا أم يرد مطلقا؟ فهذان طرفان، أم تقبل رواية من لم يكن داعية لبدعته، وترد رواية من لم يكن داعية لبدعته. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. هذا الإجمال الذي ذكره النووي رحمه الله له تفصيل على وجه آخر، وهو القول الأول رد روايتهم مطلقا، ويذهب إلى رد رواية المبتدعة مطلقا، سواء كانوا مفسقين ببدعتهم أم مكفرين بها، الإمام مالك وطائفة من أهل العلم. قال العراقي اختلفوا في رواية مبتدع لم يكفر في بدعته، فقيل ترد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا، فترد كالفاسق من غير تأويل، يعني الفاسق لا تقبل روايته، معلوم هذا لأنه غير عدل فترد روايته. فإذا كان فاسقا متأولا فهل يشفع له تأويله في قبول روايته؟ قال ترد كالفاسق من غير تأويل كما استوى الكافر المتأول وغير المتأول. فالكافر الأصلي المنكر الجاهل والكافر المتأول هما سواء، ترد روايتهما. وكذلك يقول إن مالكا رحمه الله ومن ذهب إلى هذا القول وهو رد رواية المبتدعة مطلقا من غير ما تفصيل ومن غير ما تفريق بين المكفر ببدعته والمفسق بها، يقول هؤلاء عندما نظروا قالوا هذا فاسق، فقيل لهم إنه فاسق متأول، قالوا لا ضير، إن الكافر الأصلي والكافر المتأول لا فرق بينهما في رد روايتهما، فكذلك الفاسق ترد روايته لأنه غير عدل، وكذلك الفاسق الذي يتأول هو كالفاسق غير المتأول. هذا هو القول الأول، وهذا يروى عن مالك كما قال الخطيب في الكفاية. هذا كلام العراقي رحمه الله. الكلام الذي ذكره في قوله وهذا يروى عن مالك كما قال الخطيب في الكفاية، أين هو في الكفاية؟ قال الخطيب اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يرون، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وهذه مسألة تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني هل المتأول وهو غير الكافر الأصلي بلا خلاف وفارق كبير بينهما، أبى الله تبارك وتعالى أن يسوي بين من يشهد الشهادتين ويحج ويصوم ويصلي ويفعل الخير ولكنه يكفر ببدعته وهو متأول في ذلك، أن يجعله كالذي يعبد الصنم ويقدس الوتر ويكفر برب الأرض والسماوات العلى كما قال الأئمة كما قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن الشأن ها هنا في الرواية، أتقبل منه أو لا تقبل؟ الكافر المتأول لا تقبل روايته قولا واحدا لأنه كفر ببدعته وإن كان متأولا، فلا فرق بينه وبين الكافر الأصلي في هذه الناحية. فمنع طائفة من السلف صحة قبول رواية هؤلاء لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكثار المتأولين وفساق عند من لم يحكم بكفر المتأول، وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس. فهذا هو القول الذي أشار إليه العراقي وعزاه إلى الخطيب، فهذا مكانه من كلام الخطيب في كفايته رحمة الله على علمائنا أجمعين. وقال ابن الصلاح اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، والفاسق لا عدالة له فترد روايته ولا كرامة، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. هذا كلام ابن الصلاح. فقال طائفة من أهل العلم منهم الإمام الكبير مالك بن أنس رحمة الله عليه ذهب إلى رد رواية المفسق ببدعته وهو دون الكافر ببدعته، يرد جميع رواياته لا يقبل منه شيء، العلة أنه فاسق، والفاسق لا يحمل عنه علم ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف. لماذا؟ لأنه ليس عدلا. ولكن إذا كان فاسقا متأولا فهل هنالك من فارق عند أصحاب هذا القول وهو الرد مطلقا من المفسق ببدعته أنه لا فارق، وكما استوى الكافر الأصلي والكافر المتأول عندهم يستوي الفاسق الأصلي يعني الفاسق غير المتأول والفاسق المتأول. وقال من ذهب إلى هذا المذهب إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب ألا يقبل خبرهما ولا تثبت رواياتهما. وعن مسألة روايات المبتدع يقول ابن رجب رحمه الله: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، يعني مسألة شائكة جدا، والخلاف بين أهل العلم بسببها ليس حادثا وإنما هو قديم، قديم جدا. والعودة إلى أطوال أهل العلم في ذلك يقطع النزاع، تقبل أو لا تقبل، ترد أو لا ترد، القول ليس لأحد وإنما هو لكتاب الله رب العالمين ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلماء يأخذون من الكتاب والسنة يطبقون، فالمصير إلى أقوالهم رحمة الله عليه. وعن مسألة روايات المبتدع يقول ابن رجب رحمه الله: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع طائفة من الرواية عنه كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. فهؤلاء الأئمة يرون رد رواية المبتدع قولا واحدا. المانعون من الرواية لهم مأخذان: المأخذ الأول تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، لأن صاحب البدعة يدور بين هذين، إما أن يكون مكفرا ببدعته وإما أن يكون مفسقا به، وفي هذا خلاف مشهور. فهذا هو الملحظ الأول، تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، فكيف يقبل ممن كان هذا حاله؟ والمأخذ الثاني الإهانة له والهجران والعقوبة بترك الرواية عنه وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم مأخذ ثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية بما يعضدها والراوي، يعني بما يشيد بدعته، بما ينصر مذهبه. فالعلماء في هذا القول يردون رواية المبتدع قولا واحدا، مالك رحمة الله عليه، ابن سيرين، ابن عيينة، الحميدي، الإمام رحمة الله عليه شيخ الحرم، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، علي بن حرب وغير هؤلاء من العلماء يردون رواية المبتدع ولا يقبلونها مكفرا ببدعته كان أم مفسقا به. ما السبب؟ السبب تكفير أهل الأهواء أهل البدع أو تفسيقهم، خلاف في ذلك ولكن لا يخرجون عن هذين، مع الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك رواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو بفسقهم، وأيضا لأن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية بما يعضدها والرد. هذا هو القول الأول، الرد مطلقا. القول الثاني هو نقيض هذا القول، قبول روايتهم مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة أم لا. فهذا كما ترى مذهب هو غاية في التساهل، فتقبل رواية أهل البدع مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم. هل لهذا قيمة ما لم يستحلوا الكذب في نصرة المذهب؟ أنت قرير بأن الرجل ولو لم يكن مبتدعا إذا ثبت عليه الكذب في الحديث ولو مرة واحدة ترد رواياته، فما قيمة الإتيان بهذا في هذا الموطن؟ هذا أمر متفق عليه عند العلماء النقدة من الجارحين المعدلين، سواء كان الراوي مبتدعا أم لم يكن. فما لم يستحل الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة يعني إلى بدعتهم أم لا، أم لم يكونوا دعاة إلى بدعة. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على القيد الذي ذكره الإمام النووي وهو عدم استحلال الكذب بقوله: هذا القيد لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل روايات الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فلو عرف عنه الكذب مرة واحدة ترد رواياته، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. فالشيخ شاكر رحمة الله عليه كما رأيت لا يرى لهذا القيد داعيا، ولكن هذا الاعتراض يتوجه إلى النووي رحمه الله تبارك وتعالى: حاشا وكلا، والحق أن القيد المذكور نقله النووي عن ابن الصلاح، حيث قال في المقدمة وهو يسوق مذاهب أهل العلم في قبول روايات المبتدع وردها: ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن. فإذا لا يتوجه هذا إلى النووي رحمه الله، وإنما هو متوجه إلى ابن الصلاح رحمه الله، وهو ينقل أقوال أهل العلم في هذا الأمر. وقال الخطيب رحمه الله: ذهب الطائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وحكي أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. وروى الخطيب بسنده، سوف نأتي بالنقول عن هؤلاء العلماء المذكورين. هو ذكر رحمه الله عن الخطيب، ذكر الشافعي رحمه الله وابن أبي ليلى والثوري، وكذلك روي مثل ذلك الرأي عن أبي يوسف القاضي. روى الخطيب بسنده عن الشافعي رحمه الله قال: لم أرى أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من القطابي. أبو يوسف قال رحمه الله: أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا القطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. وممن ذهب هذا المذهب الإمام أبو حنيفة، وقال السخاوي قال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق، ورجحه ابن دقيق العيد، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث. وذكر ابن رجب في شرح العلل أن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني يذهبان هذا المذهب أيضا. فهذا القول يذهب إلى قبول رواية المبتدعة مطلقا ما لم يستحلوا الكذب في نصرة مذهبهم أو لأهل مذهبهم، سواء كانوا دعاة أم لا. ومعلوم أننا نتكلم الآن في المفسق ببدعته لا المكفر بها، فالمكفر بها بما بعده عما نحن فيه، نحن في الذي يفسق ببدعته، الذي يأتي ببدعة هي دون الكفر لا يخرج بها من الملة. فالكلام في هذا الفاسق المبتدع المفسق ببدعته من أهل التأويل، هل تقبل روايته أو ترد؟ القول الأول لا تقبل منه رواية قط، يرد جملة وتفصيلا. القول الثاني أنه تقبل روايته ولا ترد إلا إذا استحل الكذب في نصرة المذهب أو لأهل المذهب، ولا ضير أن يكون داعية لمذهبه أو لبدعته أو لا يكون. القول الثالث تقبل رواية المبتدع الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعي. هذا قول ثالث في المسألة في قبول رواية الفاسق ببدعته المفسق ببدعته وفي ردها. القول الثالث في المسألة تقبل روايات المبتدع المفسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعي. ممن ذهب هذا المذهب ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك، ومالك رحمه الله يقول بالرد مطلقا كما مر ذكر ذلك. أخرج الخطيب في الكفاية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من رأى رأيا ولم يدعو إليه، رأى رأيا يعني ابتدع بدعة مفسقة لا تخرجه من الملة ولم يدعو إليه، يعني لم يكن داعية إلى بدعة احتملة. ومن رأى رأيا ودعا إليه، يعني من ابتدع بدعة وكان داعية إلى تلك البدعة، فقد استحق الترك. ذهب إلى هذا المذهب ابن المبارك، ابن مهدي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وروي عن مالك رحمهم الله تعالى. ما التفصيل؟ يعني أين روي ذلك عن هؤلاء الأعلام؟ الخطيب أخرج في الكفاية عن عبد الرحمن بن مهدي وعن نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول، وقيل له: تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وفلان وفلان وقد كانوا في عداده، يعني كانوا مثله. قال: إن عمرا كان يدعو، يعني عمرو بن عبيد كان داعية إلى بدعته، وأما هؤلاء فلم يكونوا دعاة إلى بدعته. الحافظ الحجة الإمام أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى فنسب إليها، وهي بليدة من أعمال الأهواس، وكان من أحفظ الناس عن قتادة، وكان ثقة ثبتا في الحديث حجة إلا أنه يرى القدر. فقيل له، يعني لابن المبارك، أنت تروي عنه وفلان وفلان وهم في عداد عمرو بن عبيد وأنت لا تروي عن عمرو بن عبيد. ينبغي أن نلحظ أن العلماء في ذلك الوقت كانوا لا يعدون القول عند العلماء النقدة من نقلة الأخبار مثل هشام ومن كان في عداده، كانوا لا يعدونهم أصحاب بدع كبرى، فلم يكن قولهم بالقدر حينئذ أو في ذلك الوقت داعيا لرد ما هم عليه، وليس كالقدر عند من تأخر عنه. فهذا مهم جدا، لأن هذا الفارق صارخ في البرية، نظفوا طريق العلم فلا يلتبس، هذا مهم جدا. عمرو بن عبيد كان داعية إلى بدعته، وأما هشام فلم يكن داعي، وكما سيأتي الكلام وقد مر كثير منه في أن البدعة الكبرى والبدعة الصغرى بينهما فارق كبير، وأن البدعة الخفيفة والبدعة الثقيلة بينهما فارق كبير. وعن أحمد بن حنبل وقد سئل: أيكتب عن المرجئي والقدري؟ قال: إذا لم يكن داعيا. قال الخطيب: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. قال يحيى بن معين، وهو أيضا ممن روي عنه هذا الرأي، وهو قبول رواية المبتدع الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعيا، ممن ذهب إلى ذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ويحيى بن معين. قال: لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، يعني يظن به أنه متلبس بتلك البدعة ولكن لا يدعو إلى تلك البدعة، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. وسيأتي كلامهم أننا نكل بواطنهم إلى الله، لأن هذا أمر بينهم وبين ربهم، لا يدعون إليه ولا يجاهرون به ولا يعرضونه على الناس من أجل أن يروجوا ذلك الزيف والزيغ عندهم، وإن اعتقدوه هم عقيدة وصوابا. وأما المروي عن مالك في ذلك فقد قال فيه السخاوي، لأنه مر أن مالكا رحمه الله يقول بالرد مطلقا، ولكن فهم القاضي عبد الوهاب المالكي من قول مالك: لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هوى، التفصيل. ولكن نازعه القاضي عياض، فإن المعروف عن مالك رحمه الله الرد مطلقا، فقولهم ويروى عن مالك هذا غير ثابت، وإنما فهمه كأنه لازم قول فهمه القاضي عبد الوهاب المالكي من قول مالك: لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هواه، ففهم التفصيل والتفرقة بين من يدعو إلى هواه يعني إلى بدعته، ومن لا يدعو إلى هواه يعني إلى بدعته. قال الحافظ محمد ابن البرقي: قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعو إلى شيء، يعني إلى شيء من تلك البدعة التي كانوا عليها وهي القول بالقدر. وقال اللكنوي وهو يسرد أقوال أهل العلم في قبول رواية المبتدع ورده، وقيل: ترد رواية من كان يدعو إلى بدعته ويقصد ترويجها، وتقبل رواية غيره. ولذا لما قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل لأبيه: لما رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئيا ولم تروي عن شبابة وكان قدريا؟ فقال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء، وشبابة كان يدعو إلى القدر. ففرق بين مبتدع يدعو إلى بدعته وآخر لا يدعو إلى بدعته. الإمام الحافظ الحجة أبو معاوية محمد بن خازم مولى بني سعد ابن زيد منات ابن تميم الكوفي الضرير أحد الأعلام، حدث عن هشام بن عروة وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد والأعمش وطبقتهم، وعنه ابن جريج شيخه، وكذا الأعمش ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى وغيرهم، فكان هنالك من يروي عنه من طبقة شيوخه، وكان يرى الإرجاء ولكن لا يدعو إليه كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله، لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء وشبابه كان يدعو إلى القدر. وهذا القول حكاه بعضهم عن الشافعية كلهم، يعني القول بقبول رواية المفسق ببدعته ما لم يكن داعية إلى بدعته، وأما إذا كان داعية فترد عليه روايته. هذا القول حكاه بعضهم عن الشافعية كلهم وابن الصلاح عن الكثير أو الأكثر من المحدثين. وقال ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا يحكي إجماعا واتفاقا، فأين هو الإجماع؟ الاتفاق الذي حكاه ابن حبان مخدوش بما مر ذكره في القول الأول، فإن جمهرة من العلماء على رأسهم الإمام مالك وكذلك ابن سيرين وابن عيينة من هؤلاء الفحول كانوا يردون مطلقا داعية كان أم غير داعية. فإذا عندما يقول ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات إن الاتفاق بين أئمة الحديث منعقد على أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره، هذا غير مسلم، لأن هذا الإجماع وهذا الاتفاق مخدوش بما مر ذكره في القول الأول، وهو رد رواية أهل الأهواء والبدع والمتأولين مطلقا دون تفريق بين الداعية وغيره. وأيضا يعكر عليه رد الإمام مالك لرواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن. قال العراقي: وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه يروى عن مالك رد روايتهم مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية، وقد مر ذكر ذلك بحروف، بل قال ابن الصلاح من قبل وهو شافعي كما هو معلوم، وحكى بعض أصحاب الشافعية رضي الله عنه خلافا بين أصحابه هو في قبول روايات المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعة، وأما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، فهذا الإجماع غير مسلم كما ترى. وقال السيوطي: قيد جماعة قبول الداعية بما إذا لم يروي ما يقوي بدعته. صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، قال الجوزجاني: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. ففرق بين إذا ما كان يروي ما يقوي البدعة وإن كان داعية، وإذا كان يروي ما لا يقوي البدعة وإن كان داعية. قال ابن حجر رحمه الله بعد كلام الجوزجاني: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعي. واشتراط أن يكون الحديث لا يقوي بدعة الراوي كما ذكر الجوزجاني وابن حجر وكذا اللكنوي في ظفر الأماني، حيث قال: إنما تقبل روايته إذا كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته لبعده حينئذ عن تهمته الكذب جزم. هذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة، هذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة، والحمد لله رب العالمين.